بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة مقدمة لشيخنا أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. السؤال الأول: هل يوفى الموصى بالوصية وهي إن كان فيه ادفنوني في مكان فلان غير المكان الذي مات فيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أسرعوا بالجنازة، إن كانت صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشرا تضعونها لرقابكم. وليس من الإسراع بها حملها من مكان إلى مكان، ولا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهرانيهم. إن كان المكان قريبا وهو مكان مقدس مثل مكة والمدينة فلا بأس بنقلته بدون مشقة، لما جاء أن موسى عليه الصلاة والسلام طلب من الله أن يدنيه حين وفاته من الأرض المقدسة رمية بحجر. وإن كان ليس كذلك وفيه مشقة فلا يصلح، كان فيه مشقة فلا يصلح، وما لم تكن مشقة فالأولى عدم النقلة لما سمعت من الأدلة. أما إذا كانت النقلة إلى قبور أولياء لقصد التبرك بهم فحرام، أن من دفن هناك يوقى من النار وأنه بحماية الولي وأنه من العقائد الفاسدة فهذا لا يجوز، ما بني على فاسد فهو فاسد. نعم.
السؤال الثاني: قال أهل العلم يقولون لا يعلم قبر نبي قط إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فكيف الجواب على هذا؟
الجواب أنها كانت معلومة قديما في حال دفنهم لهم ثم اندثرت فصارت لا يعلم منها شيء في هذه الأزمنة، لا يعلم منها إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا شك أنهم قبروا بعض الأنبياء وعرفوا قبورهم مدة من الزمن. وجاء في قصة أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل، حديث حسنه الشيخ الألباني، وفيه أنها حين ظل الطريق لخروجهم اشترطت تلك العجوز أن لا تخبرهم بقبر نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يخرج حتى يخرج معهم نبي الله يوسف من ذلك الموضع، أن تكون رفيقته في الجنة نحو ذلك. ثم أتت بهم إلى بحيرة وقالت: انضبوا هذه البحيرة وانحفروا فوجدوا قبره، على القول بثبوت مع إنكار ابن كثير له بعض أهل العلم، القول بثبوت معناه أن بعض قبور الأنبياء كانت معلومة، هذا هو الواقع، ثم اندثرت. نعم.
السؤال الذي يلي يقول: بارك الله فيكم شيخنا، إذا كان الذي يعقد للناس صوفيا عنده شركيات، فهل شركياته تبطل الزواج أم لا؟
العاقد الذي يقول مثلا: قل لي كذا زوجتك، كنت أقول قبلت، هذا ما له شأن، حتى لو كان الكلام بين الولي والزوج فقط، الولي يقول زوجتك والزوج يقول قبيلته، هذا هو العقد، فالعقد مرتبط بين الولي والزوج، هذا هو ارتباطه. أما ذاك عبارة عن موثق، وعبارة عن يعني ماذا، ضابط لما يتعلق مثلا بأمور نظامية وأمور قديمة وحديثة، لكن هذا ما له أثر في صحة العقد أو بطلانه. على أننا ننصح أن لا يذهب إلى المشركين، إلى الصوفية، إلى الظلال يعقد عندهم، هذا من باب الإجلال لهم والتعظيم لهم والتكثيرهم، وربما أتوا ببدع يمسك اليدين ويربطها، معروف هذا، لعل بعضكم قد رآهم ويأتي بتمتمة هكذا أشياء محدثة، وما يأتي إلى خطبة الحاجة المشروعة وإلى الكلمات إلا بعد يعني بعد أن يحدث عديد من المحدثات، فاجتنبوا هذا، اجتنبوا قول الزور، يعني هذا من قول الزور، لا تذهبوا عندهم. عندنا بفضل الله إخوان أهل السنة، ومنهم أخونا شيخ باغوزة، أخ سلفي فاضل، وما تدعوا تهليل أو نهار يأتيك. نعم.
السؤال الذي يليه.
ثم أيضا أن منه إذا رأينا نحن أنه ربما نحتاج إلى أمين نصب لنا أمين، ما عندنا مانع أن ننظر لنا أمين ونوجهه إلى جهة الدولة، يعني يأخذ من عندهم الأوراق ونقوم بأمورنا إذا كان سيشق علينا في بعض الأوقات أو كذا، ما عندنا مانع. نعم، هذا سهل، ما يمانعون.
قال السؤال الذي يليه، بارك الله فيكم، هل صحيح أن آدم عليه الصلاة والسلام حين خروجه من الجنة خرج إلى أرض الهند؟
لم يثبت من هذا شيء، لم يثبت في هذا شيء، كلها إسرائيليات وأحاديث لا خطم لها ولا أزمة.
السؤال الذي يليه، ما هي الأسباب لنيل الإيمان الذي يدفع صاحبه لملازمة الطاعات وترك المحذورات جزاكم الله خيرا؟
الأسباب العلم، إذا من الله عليك بالعلم فأنت على خير. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما يريد الله به خيرا فقهه في الدين. فإذا من الله عليك بالعلم أعطاك الخشية، بقدر علمك النافع يزداد إيمانك. تعلمنا الإيمان ثم تعلم القرآن ازددنا به إيمانا، حديث. وهكذا العمل بالعلم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فإذا عملت بما علمت قوي إيمانك وازددت خيرا. وإذا جالست الصالحين ثبت عندك الخير. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، مثل الجلي الصالح وجلي السوء كحامل المسك ونافخ الكير. المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أحاديث، هذه إشارة إلى أحاديث صحاح، ومعناها لأنك على دين خليلك، إن كان فاسقا لا تسلم الفسق، وإن كان مبتدعا لا تسلم البدعة، لأن يشاء الله، إلا هذا هو الأصل. وما تسلم الجربة بقرب سليمة إليها، ولكن السليمة تجرب. وإن كان صالحا اقتبست منه. إذا أراد الله بالأمير خيرا، أمير وغير الأمير في أدلة أخرى، قيض له جليس صدق، إن ذكر أعانه وإن نسي ذكره. وإذا أراد بغير ذلك قيض له جليس سوء، إن ذكر لم يعنه وإن نسي لم يذكره. الحديث، فهذه المجالسة لها نفع عظيم وخطر جسيم. هلك بعدم تحريها أناس كثير، ونجا بها وبمجالسة الصالحين أمم. وحسبك من ذلك هذه الأدلة من القرآن والسنة، وحسبك من ذلك أيضا سير أئمة الهدى. قال ابن عباس: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة، ما يرضى نفسه المرض، والله مرض. وهكذا أيضا مجالسة أهل الشهوات، الشبهات ومجالسة أهل الشهوات والأطماع الدنيوية وأصحاب المرض القلبي والأغاني والمجون وذكر النساء وذكر الخدود والقدود وما كان من ذا، ما يقوم الإنسان إلا وقد قسى قلبه، والله لو كان حافظا للقرآن ما يدري لو قد تفلت عليه القرآن. حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب جوف عبد لا يجتمعان. القرآن يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى سكينة، وذاك مرض القلب. فكل أحد يطرد الآخر، إن قوي إيمانك طرد الفساد إن شاء الله من قلبك، وإن قوي الفساد طرد الإيمان، وما كان من ذلك من العلوم الخيرية. لا شك أن قراءة القرآن وأن ذكر الله شتى أنواعه أنه من أسباب زيادة الإيمان. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه خطم وأسس يعني ما يتعلق بهذا الأمر المهم، مع كثرة زيادته بالطاعة ونقصانه بكل معصية، وبكل تقصير في العمل الصالح يضعف الإيمان. فالإيمان أعلى وأدنى ويزيد وينقص. انظر كلام عمر بن عبد العزيز في كتاب الإيمان أوائله، أول كتاب الإيمان، كلام جميل، كلام جميل، بخاري، صحيح البخاري. فإخوان نحن بحاجة ملحة إلى أن نجاهد عن أنفس نجاهد أنفسنا على ما يزداد به إيماننا. كان بعض السلف يقول اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة، ما معنى نؤمن ساعة؟ يتذاكرون الآخرة، يتذاكرون العلم، يتذاكرون لقاء الله، يتذاكرون أمور الذكر فيها يزيد الإيمان ويقويه وينميه. لكن لو جلست مع إنسان صاحب دنيا جلس بنا نفسك ساعة، عكس ذلك أو نعصي ساعة، إذا كان جلس ساعة أو على قدر مدتها، أعوذ بالله يا إخوان، يشعر الإنسان من قلبه بالتغير. لعل بعضكم لاحظ ذلك، إذا جلس العصا جالس العصا أصحاب الدنيا، والذين لا هم لهم إلا السياسة، العمية ما هي سياسة مبصرة، سياسة عمية، والذين لا هم لهم إلا الأطماع، والذين لا هم لهم إلا الشهوات والشبهات. ما أحد حرم، ما يجوز تحريم ما أحل الله، ما يجوز تحريم ما أحل. لكن بعض الناس ديدنه الدنيا، ديدنه كذا حتى يقصي قلبه وغيره. لا أبرك والله من مثل هذه المجالس في زيادة الإيمان لمن جلسها بصدق وإخلاص وجدية في الانتفاع منها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. السكينة هذه زيادة إيمان، وذكرهم الله في من عنده. وهل تظن أن الملائكة تضع أجنحتها لقساه وعصاه وفسقه؟ ما يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون. الذين يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وإنما تضع أجنحتها لطالب العلم. من هو هذا الطالب؟ هذا الزاهد، هذا الخاشع، هذا الحريص على نفع نفسه والمؤمنين، هذا المخلص، هذا وأمثاله. تضع أجنحتها الملائكة له إجلالا لهذا الصنف طالب علم. ما أفضل طالب العلم، والله فضل عظيم. ملائكة الرحمن تضع أجنحتها له رضا بما يصنع، فضل عظيم إن عرف قدره وعظمه، عرف ما هو فيه. فهذه ما تضع أجنحتها لناس، يعني أصحاب الجالس، ما تضع أجنحتها والله لا للتجار ولا المسؤولين. إنما هذا الفضل يتجاهله من يكون همه من طلب العلم غير الهم الشرعي الصحيح الذي ينفعه الدنيا والأخرى. همه شهادة، همه منصب، همه أبهة ومقاصد دنيوية، وهي آتية رغما عنك إن أخلصت. والله أدري لقد لا تدري لو قد شهرت وأنت لا تريد. فاترك يا أخي، اترك والخير آتيك، واجعل عملك لله والله ما يتركك. ما تستطيع أن ترفع نفسك أنت ولا قيد أنملة، لا تحطها. إن رفعك الله أنت المرفوع، وإن وضعك فأنت الموضوع. كن مع الله تسعد، أصدق مع الله يصدقك، إن تصدق الله يصدقك.
السؤال الذي يليه يقول: إذا استمنى الرجل في نهاية رمضان وهو يعلم أنه لا يجوز، وكذلك في وقت غير رمضان، فماذا عليه من الكفارة؟ جزاك الله خيرا.
عليه التوبة الجادة النصوح من هذه المعصية، من هذه المعصية المضرة بالبدن، المضرة بالقلب، المضرة بالدين. كل من يغضون أبصار يحفظ فروجه إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم. أنت مأذون لك فقط في أشياء محدودة، وإذا جاوزت ذلك تعديت حدود الله. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تلك حدود الله فلا تعتدوها، إن الله حد حدودا فلا تعتدوها. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. زل من
قال لا بأس بذلك عند الاضطرار، عند أن يخشى أن يزني، عند أن يخشى مثلا أن يعني ماذا يقع في الفاحشة. يا أخي الله قد جعل لك بديلا وهي العفة والصبر، قال استعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يا أخي ادعو الله، أتدعوه وهو يتركك؟ هذا سوء ظن بالله. ادعو الله أن يهديك وأن يعفك حتى يغنيك، حتى يغنيهم الله من فضله، أي يغنيه بالزواج يصير غنيا ما يلتفت إلى شيء. كما كان ذلك يا رسول الله أذل لي في الزنا، قال ترضاه لأمك، ترضاه لابنتك، ترضاه، وهو يقول لا يا رسول الله فداك أبي وأمي، ما يرضاه فعلا، ما يرضاه. ما قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، ما كان ينظر بعد ذلك إلى شيء. فأنا أنصح أبناء الشباب حفظهم الله من هذه المعصية ومن غيرها، ومن مد البصر إلى المحرمات، ومن الوساوس الشيطانية التي تقلقه وتشغله وتبعده عن الخير، وهو يفكر الزواج، الزواج صار موسوس، فكر به حتى يصير بعضهم قد صار وسواس عنده. أنصحه بالإقبال على العبادة، وبالإقبال على الحفظ والمراجعة، وبالإقبال على الدعاء والذكر، وبالإقبال على الصوم بما لا يشق على نفسه به، الصوم إنه له وجاء كما دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وبالإقبال على الآخرة، وبالدعاء أن يغنيه الله من فضله، يكثر من هذا الدعاء أن يغنيه الله من فضله، حتى لو قال يا رب زوجني، ألم أزوجك في الحديقة، ألم أزوجك، ألم كذا، ما في مانع، وهذا دعاء شرعي، وهو يسأل الله حاجته، يا رب اطعمني، يا رب اكسني، كما في حديث القدسي، حديث أبي ذر رضي الله عنه، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم سألوا إنك أعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا، كل واحد مسألته، فأنت اسأل ربك يعطيك مسألتك الشرعية التي لا معارضة فيها للشرع، فما في مانع من الدعاء الشرعي. والله ترى إجابة الله إن علم الله إيمانك وصدقك ودعوته بإلحاح، وترى فضل الله عليك وكرمه وإحسانه إليك، ولا تدري إلا وقد أعفك وأكرمك وأحسن إليك بما لا تستطيع أن تجازيه، ولا تستطيع الآن النعم التي أنت بما تشعر، ما إن كان عندك إيمان بمزيد الحب لله وفضل الله عليك، وأنه يجب عليك المزيد من الشكر والثناء على الله وشكر ذوي المعروف إليك والإحسان. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فتجد خيرا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إيش تقول في هذا؟ هذا ربنا يقول ادعوني، وما قال دعوني، قال دعوني أستجب، دعوني أستجب. والإنسان ربما إذا كان سيصل إلى هذا الحال لشدة اضطراره إلى الزواج، أن يصير مثلا يعني ماذا كل حين وهم الاستمناء ومع الوسائل، هذا مضطر، هذا ربما بلغ به الأمر إلى الاضطرار، فوجب عليه أن يدعو في هذا الحال يجيبه الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء جلك خلفاء الأرض، ما هو مضطر يذهب يعصيه، مضطر يذهب يدعوه، يعمل بالعمل الشرعي ينجو يفلح. ففي هذا مثل هذا الحال التي تجد في شدة أو ما إلى ذلك، ادعو الله عز وجل. أرأيت فاتوى لبعض الأفاضل رحمة الله عليه يقول إذا كان يعني يخرج الفائض، يخرج الفائض، ما كان من ذلك، الله المستعان. من ضمن أولئك من زل في هذا الشوكاني رحمة الله عليه، قد رد عليه شيخنا ردا جميلا، لا يعني بس بالأدلة، بل حتى قرأ من كتاب نزار القباني ومن بعض كتب الطب أضرارها الفاحشة، حتى إن الذي يكثر من ذلك ربما يضعف عند أهله إذا تزوج، حتى إن الذي يكثر من ذلك ربما أصيب بالضرر في عينه والعمى أو ضعف البصر، والذي يكثر من ذلك يعني يصاب بالإنزال السريع، والذي يكثر من ذلك يصاب بمرض الوسواس والقلق النفسي وتشويه الوجه، فتجد ترى وجهه مشوها عليه أثر المعصية، والذي يكثر من ذلك يصاب بأمراض، ربما الصداع، ربما كذلك أمراض في الركب، لأنه ما في تعويض أصلا، أمراض في أشياء. واقرأ كتب الطب في أضرارها، وكثيرا ما ترى الشيخ ابن باز رحمه الله إذا ذكر هذه المعصية يقول ولها أضرار ولها أضرار، يكرر من أضرارها، ولها أضرار شديدة ولها أضرار خطيرة، يعني أضرار دينية، أضرار بدنية، أضرار قلبية، أضرار عقلية، أضرار إيمانية، أضرار نفسية قد يصاب مرض النفس شدة القلق الذي بها، والله المستعان. يعني إذا ذكرنا هذه المرة وقبل ذلك ربما استرسلنا في هذا تنبيها لما يقع لك، لأنه قد يقع الإنسان في ارتكاب معصية. ألم ترى من أباح الغناء؟ بعضهم يقول إنه لشدة تعلقه بالغناء ما ينام إلا على أغنية أم كلثوم أو فايزة أحمد القرضاوي. عبد الباسط عبد الصمد ذاك المقرئ الفاسق يقول إنه متعلق جدا بأغنيتها وأغنية فلان، ومع الأغاني واصل ما أغنى عنه هذا القرآن وهذا الصوت وهذا الذي استغله مع حلق اللحية وسواد الوجه وأطرح يده وقال سيمطب فاسق، والله يتولى أمر عباده. الشاهد من ذلك بارك الله فيكم لا تغتر بالأقوال والزمجرات ما لم ترى العمل الصالح ما لم ترى. طيب بارك الله فيكم.
سائل يقول ما حكم التعامل مع البنك
وأنبه أيضا أن أخانا أبا هارون الصومالي له رسالة طيبة إضافة إلى رسالة الشيخ رحمة الله عليه ذلك الناصح، ما إن رأى رسالة الشوكاني إلا استلمها في محاضرة، أنا كنت حاضر متأخرة يمية قديمة، استلمها في محاضرة رد على تلك الأقوال ويقرأ يجمع كتب عندها تابها من المكتبة ويقرأ منها في أضرار هذه، طبيعة رسالة مطبوعة جيدة، وأضاف إليها أخونا أبو هارون أضاف إليها ردا على بعض المجيزين يعني ممن يقول مثلا الفائض أو يقول إذا حصل له ضرر أو ما إذا لك أخف الضررين وما إلى ذلك، الأقوال فاشلة أو صحيح، فماذا بعد الحق إلا الضلال.
قال ما حكم التعامل مع البنك بالتقسيط، فمثلا تشتري سلعة بأربعمائة ألف فيضيف عليها أربعين ألفا على سعرها في المحلات وتكون الفاتورة باسم البنك ندفع له كل شهر خمسين ألفا.
صورتها أنه يريد يتخارج من الربا، بدلا من يقول له خذ هذا النقد يعني الأربعين الألف وعليها أربعين وكذا عليها زيادة كذا وكذا وردها لي، لا يريد مثلا أنه يشتري السلعة يدفع السلعة قيمة السلعة ويضيف الذي يريده من الأرباح التي هي مثلا يظنها أنها له فيها مخرج عليها وهو يدافع البنك، وإلا فالسوق سعره كذا وكذا، فصورته يريد يتخارج من هذا، وهي حيلة من حيلة مثل حيل اليهود ترتكب وارتكبت يهود تستحل ما حرم الله بأدنى الحيل، فيها حيلة على الخروج من الربا.
سائل يقول هل يجوز بيع بعض المنتجات التي يوجد فيها مادة تستخرج من الخنزير؟
إن كانت هذه المادة لا يزال فيها ما يسمى بالخنزير شيء معروف ولو نسبة يسيرة لا يجوز لعمومات النهي عن أكل لحم الخنزير.
قال سائل يقول ما حكم ما اكتسب،
لأن أعني بذلك أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وما حرم كثيره فقليله حرام.
سائل يقول ما حكم اكتسبه الإنسان من التسول، هل يجوز إعطاؤه لبناء المسجد؟
التسول حرام والكسب الحاصل منه محرم، يأكل سحتا سحتا يأكله ما سوى ذلك يا قبيصة فسحت سحت محرم، السحت معنى المحرم، فالتسول حرام والكسب منه حرام شديد الحرمة، يأتي يوم القيامة وجهه مسحوت، وهكذا أيضا الحديث السابق وجملة أحاديث. وإذا بنى منها بعض المساجد صحت الصلاة فيها ولا أجر له في ذلك لأنه بني من حرام.
سائل يقول شيخنا حفظك الله ما صحة ما نقله شيخ الإسلام رحمه،
وقلنا بني من حرام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، الدليل هذا لهذه المسألة أنه ما بني من حرام أو ما نوفق من حرام ما هو مقبول عند الله لأنه ليس بطيب والله لا يقبل إلا الطيب.
سائل يقول: شيخنا حفظك الله، ما صحة ما نقله شيخ الإسلام رحمه الله من أن قول الجمهور أن الإنسان لا يقرأ في الصلاة الجهرية بالفاتحة حال سماعه، حيث قال كما في مجموع الفتاوى، ولهذا كان أعدل الأقوال في القراءة خلف الإمام أن المأموم إذا سمع قراءة الإمام يستمع لها وينصت، لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرها، وإذا لم يسمع قراءته بها يقرأ الفاتحة وما زاد.
أعطينا كلام النووي على حديث عبادة: لا صلي لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، عن الحافظ بن حجر، لأنه أبان حديث الآخر حافظ النووي.
قال: وهذا قول جمهور السلف والخلف، وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابه، وهو أحد قولي الشافعي، واختاره طائفة من محققي أصحابه، وهو قول محمد بن الحسن وغيره من أصحاب أبي حنيفة.
الجواب: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب إماما أو مأموما أو منفردا. هذا الحديث هو الأساس في هذه المسألة والأصل في هذه المسألة، حديث عبادة رضي الله عنه: كل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج خداج. حديث أبي هريرة في صحيح قال: اقرأ بها في نفسك، ومعنى خداج ناقصة أي غير مقبولة. لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إن نفعل، قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وكل هذه الأدلة تقتضي أنه تجب قراءة الفاتحة بغض النظر عن من أسلم جدنا أو لا يعرفه أو كذا، لكن هذا هو الأصل. أما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فإنه حديث مضطرب لا يثبت كما أبانه الحافظ رحمه الله في شرح حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. عرج في شرح هذا الحديث على حديث لا يعني ماذا من كان له قراءة إمام فقراءة الإمام له قراءة. وعلى هذا فالقول ما دل عليه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: كثر القائلون به أو قلوا، وما آتاكم الرسول فخذوا. قال النووي رحمه الله: أما الأحكام ففيه وجوب قراءة الفاتحة، الحديث الذي قرأنا عن عبادة، وأنها متعينة لا تجزئ غيرها إلا لعاجز عنها. هذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة وطائفة قليلة: لا تجب الفاتحة، بل الواجب آية من القرآن، قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، لقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ما تيسر. ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بأم الكتاب. إن قالوا المراد لا صلاة كاملة، قلنا هذا خلاف ظاهر اللفظ، ومما يؤيده حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيح بإسناد صحيح، وكذا أبو حاتم بن حبان. أما حديث اقرأ ما تيسر فمحمول على الفاتحة، فإنها متيسرة أو على ما زاد على الفاتحة بعدها أو على من عجز عن الفاتحة. قول لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فيه دليل لمذهب الشافعي ومن وافق أن قراءة الفاتحة واجب على الإمام والمأموم والمنفرد. ومما يؤيد وجوبها على المأموم قول أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك، ومعناه اقرأها سرا حيث تسمع نفسك. وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل، لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه، ولهذا اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئا مرتكبا لقراءات الجنب المحرمة على قوله. وقال الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث: وعلى هذا فيتعين على الإمام، قال: واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن الركعة الواحدة تسمى صلاة لو تجردت.
السؤال الذي يليه: شيخنا حفظكم الله، ما حال أثر عمر رضي الله عنه أنه قال: لا يغرنكم قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قال: فإن السيئة وإن كانت واحدة فإنها تتبعها عشر خصال مذمومة، أولها إذا أذنب العبد ذنبا فقد أسقط الله وهو قادر علي، والثاني أنه فرح إبليس لعنه الله، والثالثة أنه تباعد من الجنة، والرابعة أنه تقرب من النار، والخامسة أنه قد آذى أحب الأشياء إليه وهي نفسه، والسادسة أنه نجس نفسه وقد كان طاهرا، والسابعة أنه قد آذى الحفظة، والثامنة أنه قد أحزن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، والتاسعة أنه أشهد على نفسه السماوات والأرض وجميع المخلوقات بالعصيان، العاشرة أنه خان جميع الآدميين وعصى رب العالمين.
الجواب ما أعرفه، هذا الأثر ما أعرفه، ولا أعرف أنه ذكره ابن كثير في مسند الفاروق، وما أعرف حتى أن إخواننا بحثوا عنه أيضا ما وجدوا له أساسا في الجهاز، فما أعرفه. أما الخصال التي ذكرها كلام طيب من كلام العلماء، ولا شك أن مثل هذا يذكره حتى ابن القيم وأمثال هؤلاء، أن هذه من أضرار المعصية، هذه تعتبر من أضرار المعصية. أما الأثر عن عمر لا أعرفه.
قال السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو عرض سؤالي هذا على شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى وبارك فيه. السؤال: قرأت رسالة لأحد الإخوة الأفاضل الذين هم على خير وصلاح والذي نحسبه كذلك والله حسيبه، بخصوص خطبة العيد وأنها خطبتان، ويؤصل ويقرر لذلك ويصف من يخطب خطبة واحدة بأنه مبتدع وأنه خلفي وسفسطائي وليس له سلف في فعله من المتقدمين، وأن الخطبتين عليها إجماع العلماء المتقدمين وليس لهم مخالف، فهل ما ذهب إليه صحيح جزاكم الله خيرا؟
الجواب: لا والله ما هو خلفي ولا مبتدع ولا سفسطائي، هو سني آخذ بالحديث بسائر الأحاديث الدالة على أنها كلها فيها خطبة، الذي يأخذ بذلك أخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه الكلمات إن كان كما يقول السائل صدرت من هذا القائل فهو يعتبر غالي، عنده غلو، والغلو ضلال، وأخشى أن يفصل به إلى الانحراف والزيغ بمثل هذه المبالغات والجزاف، سواء كان صالحا أو غير صالح، يجب الإنسان أن يتزن وأن يضبط أقواله وأفعاله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهذه لا تبشر بخير، هذه التجاوزات لا تبشر بخير. وقد رددت على أظن على مثل هذا هو أو مثل رددت في عليه في رد ماضي بينا فيه سوء فهمه، ويعني ماذا، وعدم انضباط دعاواه بالإجماع، ما هي منضبطة، كلام فارغ، دعوة الإجماع في هذا ما هو صحيح. نعم، إلى هنا بارك الله فيكم.